أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. ثم أحبتي، كثيرا ما أحب أن أؤكد في البداية على أمرين. الأول، أن كلمة أحبكم في الله ليست لزمة من لوازم الشيوخ، وإنما هي حقيقة أبثها. فأنا والله يمينا منعقدة، والله أحبكم في الله، هذه حقيقة. وحين أرى الوجوه الطيبة للمشايخ الكبار، أستحي للكبار، للمشايخ الكبار أن يحضروا ويسمعوا، هذا شيء عجيب. فهذا يبث في نفسي مزيدا من الحب والود لكل إخواني. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وأن يجعلنا ممن يريدون البلوغ مرضاته، آمين. الأمر الأول الحب، أحبكم، والأمر الثاني الإخلاص. والإخلاص أعز شيء في هذه الدنيا، وسيأتي الكلام معنا عليه معنا في هذه الليلة. ولكن أحب أن أذكر بالإخلاص، أن ننوي جميعا نية صالحة بهذا الحضور، أننا نلتمس رحمة واحدة من فيض فيوضات بركات رحمة الله، بس أننا نحضر هذا اللقاء، نأتي هذا المكان، نجلس هذه الساعة فقط لعله تصيبنا رحمة. اللهم أنزل علينا في هذه الساعة رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا الساعة رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتصلح بها شأننا كله، آمين. ثم إخوتي، وأنا أحبكم ونلتمس رحمة الله، تحيرت أن أختار ما أي منزلة أبثها في هذه الدورة في خلال 4 أيام قصيرة على مدار 4 ساعات. ماذا نصنع؟ إن المعاني الإيمانية أيها الإخوة، إن المعاني الإيمانية في عصرنا تحديدا، فضلا عن سابق الأمر، كان في البداية رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان يصعد المنبر فيقرأ قاف فتكفي الناس. أما اليوم فصار عندنا إشكالات كثيرة جدا، فكل كلمة في الدين تجد الشباب يقول لك يعني ايه، طب اعملها ازاي، ترجم، طب صلي، اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. فصار الأمر يحتاج إلى بسط شديد بسبب الغزو الفكري والتغريب العلماني وإلى آخره، أشياء عجيبة جدا اكتنفت حياة المسلمين، فبعدوا عن هذه المعاني. حتى أنني كنت أجلس قريبا مع رجل أمريكي أسلم اسمه يوسف أستس معروف هو، فقلت له يجب أن تتعلم اللغة العربية، قال ويجب أن تتعلم اللغة الإنجليزية، قلت له لا يجب، يجب أن تتعلم اللغة العربية لأن هناك معاني في اللغة العربية لا يمكن أن تترجم. والرجل له حس عجيب جدا سبحان الله العظيم. فقلت يعني قرة العين، قال هذه لا تحتاج أن تترجم، تحتاج أن تعاش، وكلامه صحيح، هذه الحقيقة. لكن فعلا هناك معاني في اللغة العربية تحتاج لا تحتاج أن تترجم، تحتاج أن تقال باللغة العربية، كقرة العين والسكينة والطمأنينة واللطف وغير ذلك. هذه المعاني لا تحتاج إلى أن تترجم، وإنما تحتاج فعلا أن تعاش، ولن يعيشها إلا من أحسها. الشاهد، فوقع الاختيار في النهاية على منزلة هي صغيرة الحجم، ولكنها أنا شخصيا بفضل الله عز وجل أعيش مع المدارج الآن منذ 30 سنة أو أقل من 30 بشوي، من 79، يعني من 29 سنة وأنا أعيش في هذا الكتاب. كل عدة أشهر لابد أن أقرأ هذه المنزلة، منزلة المحاسبة. اللهم إنا نسألك وأنت أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين، سميع قريب مجيب، نسألك يا رب، نسألك يا ربنا أن تبصرنا بعيوب أنفسنا وأن تشغلنا بإصلاح عيوبنا عن عيوب الناس. اللهم لا تشغلنا بهم ولا كدر عن إصلاح أنفسنا لكي ترضيك. نعم إخوتي، إن قضية المحاسبة أن يكون لكل منا وقت يحاسب فيه نفسه، أين أنت وماذا صنعت وماذا بلغت وماذا حصلت، قضية ليست باليسيرة. قال ربنا جل جلاله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الموت يأتي بغتة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. لا تمت إلا وأنت مسلم، اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به، لكي لا تموت إلا وأنت مسلم، فاستمسك بالإسلام في كل لحظة من حياتك. إخوتي، قبل أن أخوض في منزلة المحاسبة لابد لنا من تمهيد لابد منه، ألا وهو علم المعاملة، علم المعاملة مع الله. إخوتي، إنني أقصد بكلمة علم المعاملة، علم المعاملة، أن يكون بين العبد وربه معاملة. وآسف لهذا المثال، أن هناك فرق بين من يأتيه شيك يذهب إلى البنك يصرف الشيك ويروح انتهينا، وبين من بينه وبين البنك معاملة، ونحن نعلم أن البنوك ربوية قولا واحدا. الشاهد إيه؟ دعونا من هذا. لكن الذي بينه وبين مصلحة معينة معاملة، فهو يدخل على المدير، صحيح ولا لا؟ لا يقف في الطابور، هناك معاملات. فكذلك هناك فرق بين مسلم يصلي ويروح ينام مسلم، وبين رجل أو عبد بينه وبين الله معاملة. هذه المعاملة علم، وهذا العلم افتقد أهله في هذا الزمان. علم المعاملة، هذا العلم افتقد أهله في هذا الزمان نتيجة الكلام عن العلم، العلم علم العقيدة وعلم المصطلح وعلم الأصول وعلم التفسير وعلم وعلم والعلماء. أما هؤلاء هذا النوع من العلم، علم المعاملة، هذا دعوة أو وعظ وعاظ، أو فكأنها انتقاص. لا لا لا، بالعكس، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. هذا العلم علم القلوب، علم المعاملة، هو العلم الحاكم على كل العلوم الأخرى. فإن الفقيه إذا لم يحكمه علم المعاملة وعلم القلوب خرج به الفقه إلى الهوى. هذا العلم علم المعاملة وعلم القلوب إذا لم يحكم المحدث خرج به في الجرح والتعديل إلى الهوى. علم المعاملة أيها الإخوة، علم معاملة العبد مع ربه، ذكر ابن قدامة في مختصر من هذه القصيدين أنه علم الفرض، فرض العين على كل مسلم، فرض عين. قال: وتحدثوا في قول رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. فقالوا: أي علم هو الفرض؟ فقال أهل القرآن: علم القرآن. وقال أهل الفقه: علم الفقه. وقال أهل الحديث: علم الحديث. قال: وكلها أقوال صحيحة، إلا أن علم المعاملة، إلا أن العلم الفرض هو علم معاملة العبد لربه. علم، قالوا علم التوحيد العقيدة. يعني ايه معاملة العبد لربه؟ يعني اذا بلغ الشاب وجب عليه في احد الاقوال ان يتشهد شهادة الاسلام، فهذا معاملة العبد مع ربه، ان يعرف ما تعني لا اله الا الله، هو دي المعاملة. فاذا دخل وقت الصلاة وجبت عليه الصلاة، فلا بد ان يفهم الصلاة. لما جاء اسال الولد محمد ده: انت يا ابني بتعرف تصلي؟ يقول: سبحان الله شيخ، انا بصلي وانا عمري 4 سنوات. هي دي المشكلة، انه يصلي وهو عمره 4 سنوات كابيه وامه لا كالنبي محمد. هذا هو الاشكال. يقول ابن قدامة ايضا في نفس الكتاب مختصر من هذه القاصدين، يقول: فإذا كان المقصود من القيام القنوت ومن الركوع تعظيم الرب ومن السجود الذل للإله، فإذا خلت الأركان الثلاثة من المعاني صار المصلي كخشبة على حائط. إذا كان المقصود من القيام القنوت ومن الركوع التعظيم ومن السجود الذل، فالذي يركع بغير تعظيم يبقى ركع ما ركعش، وإذا سجد بغير ذل ما سجد. ولذلك تجد السيد ينظر إلى امرأة متبرجة مع أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، صح ولا لا؟ بيترك التلفزيون شغال ويروح يصلي ويرجع يكمل الفيلم. ماذا صنعت الصلاة؟ هو لم يصلي. نحن لا نقول صلاته غير مقبولة، لا 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 لا، القبول والرد هذه عند الله، ليس لنا شأن بها. الله سبحانه وتعالى كريم حليم، لا حرج على فضل الله، يقبل أو يرد، ليست هذه علاقتنا ولا نحكم عليها بالبطلان. هو صلى، لكن صلاة شكلية قد تسقط عنه الفريضة، أما تحصيل المعنى والأثر والثمرة واضح انعدامه في أكثر المسلمين في العام الأغلب، ولا أنتم معايا؟ هذا واضح، هذا واضح. فلذلك هذه هي علم، هذا هو علم المعاملة، أن يعرف العبد كيف يعامل ربه. مش المسألة ان اتوضى الله اكبر وقف واركع واسجد واخرج من الصلاة، مش ده الموضوع. لذلك لما قال خالد بن الوليد دعني اقتل هذا المنافق يا رسول الله، قال صلى الله عليه وسلم دعه لعله يكون يصلي. فقال يا رسول الله وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه، فقال إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس. صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لكن حقيقة أقروا أن فعلا في ناس بيقولوا بلسانهم اللي إيه مصلين ما ليس في قلوبهم، لكن هم مش مسؤولين عن القلوب، هذه عند الله، عند الله سبحانه وتعالى. لذلك قال صلى الله عليه وسلم، هو يبدو ان بتوع حوالي ما بيصلوش على النبي، بيصلوا على النبي؟ انا بس عايز اعرف تلو بلدكم. انا بحبكم في الله، جزاكم الله خير. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكم من قائم ليس له من قيامه إلا طول السهر، طول السهر. الشاهد أننا إذا علمنا تعلمنا، مهمة جدا تعلمنا دي، إذا تعلمنا علم المعاملة، علم معاملة العبد لربه، استطعنا أن نقيم العبادة على وجهها وأن نحصل ثمرتها. وألخص هذه القضية، في علم المعاملة يحتاج إلى محاضرات طويلة، لكني أذكر إشارات فقط في هذه المحاضرة تمهيدا لمنزلة المحاسبة. فالأولى أن معاملة العبد لربه معاملة لها حساسية خاصة، أو تستطيع أن تعبر فتقول معاملة ذات حساسية بالغة، فهي معاملة بين عبد ورب. وكثيرون ممن يدخلون في هذه المعاملة لكونهم يتعاملون مع رب إله، ويستشعرون لذة القرب وحلاوة الود، يصيبهم الطغيان. واضح ولا ترجم؟ أترجم. تدفع كم؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والله أنا بحبكم في الله. لو إن إنسان، الكلام قلت لكم قبل كده، أظن المثال ده جرى معنا هنا في الكويت، وأنا أزور الكويت من 10 سنوات أو أكثر. الشاهد إيه؟ إن أحيانا الإنسان يبقى يتعامل مع موظف صغير في إدارة، العامل اللي بيعمل الشاي الساعي، خذ يا ابني روح يالا تمشي العملية. فإذا تعاملت مع موظف كبير شوية العملية تحتاج إلى يعني احتياط أكثر. طب مع المدير؟ طب إذا تعاملت مع رئيس الإدارة؟ طب مع وكيل الوزارة؟ طب مع الوزير؟ طب مع رئيس الجمهورية؟ كلما لله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. إذا تعاملت مع الله خطر. شوف الخطر، استشعر معي الخطر فين. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليقول الكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. هي ايه؟ بس كلمة، بس كلمة، كلمة واحدة يهوي بها في النار 70 سنة، 70 سنة بكلمة واحدة. عشان كده عمر بن الخطاب كلنا بنسمع ونقرأ أنه كان يذهب إلى حذيفة بن اليمان يقول أبي الله سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان إيه؟ كلمة. لما قال لي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ألسنا على الحق؟ قال نعم. قال وهم على الباطل؟ قال نعم. قال فما بالنا نعطي الدنيا في ديننا؟ كلمة واحدة قالها. قال منذ قلت هذه الكلمة وأنا أفعل لها الفعلات، أما أتصدق وصوم وقوم واستغفر وتوب واسأل ويدعي لي وروح لده وجاهد وأقوم عشان بس إيه؟ أنت مش خايف؟ أنا مش شايفك مرعوب ليه؟ ويا ما وقعت من لسانك كلمات. هي دي أول مبدأ في علم المعاملة، أن هذه المعاملة ذات حساسية بالغة. ابن القيم يشير إلى هذا في كتاب الفوائد فيقول عليه رحمة الله، فيقول عليه رحمة الله: التوحيد ألطف شيء وأنزهه وأدقه وأصفاه، تؤثر فيه أدنى لفظة أو لحظة أو شهوة خفية، فهو كأبيض ثوب يكون يؤثر فيه أدنى أثر. حين يكون الثوب أبيض، أبيض ثوب يكون، أي نقطة سودة تبان فيه صح ولا لا؟ فكذلك العلاقة بينك وبين ربك تؤثر فيه أدنى لفظة، حرف واحد. يقول أحد السلف: وقد رأى كلبا، والله إني أخشى إن عبت شيئا من خلق الله أن أمسخ كلبا. يقول ما دهش عيب على كلب، إني أخشى إن عبت شيئا من خلق الله أن أمسخ كلبا. أدنى لفظة أو لحظة، لحظة يعني طرفة عين، أو شهوة خفية. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة الشهوات وفتنة الشبهات. شهوة خفية، هذه التي أودت بإيمان حياة كثير من الناس، أودت بحياة إيمان كثير من الناس، مات الإيمان، قتل الإيمان في قلوبهم طغيان الشهوات. الشهوات الخفية: حب النفس، الأنانية وحب الذات. قلت أن في كل عصر معبودات، فتجد أيام سيدنا نوح كانوا يعبدون ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. سيدنا إبراهيم كانوا يعبدوا النجوم، على سيدنا عيسى عبدوا سيدنا عيسى إلى آخره، على أيام سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم كانوا يعبدون هبل واللات والعزة. في عصرنا له معبوداته أيضا، ومن أشر معبودات هذا الزمان عبادة النفس، عبادة الذات، الأنا. وكثيرا ما ضربت هذا المثال، أنك تجد الشاب في صغره يرسم لنفسه صورة يشتهيها ويتمناها. قل أنا نفسي لما أكبر، وكثيرا ما ننشئ أبناءنا على هذا المعنى، عايز لما تكبر عايز تبقى إيه، ونظل نزرعها في نفوسهم، والولد يظل يحلم أريد أن أكون صاحب شركات وصاحب ملايين ومليارات، ويرسم لنفسه صورة يعني هبقى لابس كذا وابقى عندي كذا، ويحيا لهذه الصورة، هي الصورة في ذهنه مرسومة وعينه عليها، ويدوس في طريق تحصيل الصورة كل شيء، حتى اللي نفسه يبقى شيخ كبير. هذا حلم شرعي، لكنه تجده إذا أراد أن يصلي لا يصلي لله بل يصلي للصورة، لأن صاحب الصورة اللي هو رسمها كان إيه؟ كان بيصلي، يحفظ آيات من القرآن أو أحاديث مش لله، للصورة، يحج لأن صاحب الصورة كان حجي، وهكذا فيعيش للصورة لا لله. لذلك لابد أن نفهم علم المعاملة أنه علاقة، أو بلاش علاقة، أنها معاملة ذات حساسية بالغة بين عبد ورب. وحين تعرف ربك يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لن تستطيع أن تمكر على الله. كنت لسه بدرب أولادي الصغار كده في رابعة ابتدائي، فأقول له قول يا ابني قول بحبك يا رب، قال لي بحبك يا رب، قلت له طيب الله يرى رأسك وقلبك ويسمع لسانك، فلما انت قلت بحبك يا رب، ربنا قال ايه؟ قال كذب عبدي؟ ولا قال صدق عبدي؟ هي دي، قول بحبك يا رب للصبح، بس ربنا قال فاذكروني ها اذكركم، فانت لما تقول كذب عبدي هيرد عليك، لما تقول بحبك يا ربي هيرد عليك، انت صادق في دي ولا مش صدق اللسان بقى ها؟ فالولد اتعدل بقى وقال لا بحبك يا رب، ما هو اصليه مش ليا دي لربك سبحانه وتعالى. هذه هي حال المعاملة، أن تتيقن أنك تتعامل مع رب كريم كبير عظيم بصير قريب مجيب قدير قاهر قهار منتقم جبار وجود، أن تعيش هذه الأسماء وأنت تتعامل مع الله صاحب كل هذه الأسماء والصفات، تتعامل معها كلها دفعة واحدة. اثنين، لكي لا نطيل هذا التمهيد، أن الإخلاص في هذه المعاملة أصل، فلازم تحفظ الكلمتين دول مني طول عمرك جاي تتفرج انت حضرتك النهاردة. لا دعاوى ولا حظوظ، لا دعاوى ولا حظوظ. الله جل جلاله الذي تتعامل معه غيور. يقول الله في الحديث القدسي سبحانه وتعالى: من عمل عملا وأشرك فيه غيري تركته وشركه. شوف الغيرة، سبحانه وتعالى يقول تركته، هيسيبك ما عرفكش، تركته وشركه. في الرواية الأخرى وهي فيها ضعف، وبعدين أنا بتيقن أن كل حديث أقوله صحيح إن شاء الله، أما إذا أردت أن أذكر حديثا ضعيفا فلا بد أن أنبه عليه، أقول وهذا ضعيف، مثل هذا الذي أذكره الآن ده ضعيف، ضعفه بعض العلماء. قال ربنا جل جلاله في الحديث القدسي: أيما عمل عمله عبدي وأشرك فيه غيري فجدة عمله قليله وكثيره لغيري وليس لي منه شيء. انت صليت صلاة 90% لله وعشرة لنفسك او للناس، الله يقول خلي كله للناس، انا مش عايز منك حاجة. طب 99% يا اخي، في جلسة صفا كده مع زوجتك، وانت قاعد مع زوجتك قلت لها انت بتحبيني قد ايه، يعني انا ليا كام في قلبك. مش عارف العامية المصرية ماشي عندكم ولا خلينا في الفصحى على طول، محدش يرد علي، ماشي خليني براحتي. في جلسة صفاء مع زوجتك الحبيبة، مش همثل أنا، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بتقول لا انت بتحبيني قد ايه، فقلت لك شوف 97.5% من قلبي ليك. قلت لها ياه، طب والاثنين ونص؟ قلت لك يعني انت مش مكفيك 97.5؟ انا 97.5% من قلبي خالصة لك، بحبك. لا لا لا، والاثنين ونص راحوا فين؟ قلت لك وانت مالك بقى، هما الاثنين ونص انا بحبك. لا لا لا، عايز افهم بقى الاثنين ونص دول بالذات بقى راحوا فين؟ قلت لك بحب بيهم ابن الجيران. تقبل والله بجد صحيح، والله تقبل يا اخي، مين فينا يقبل؟ لا تقبل، وخصوصا اذا كان ابن الجيران زبال معتوه مشلول. وصلت؟ تقول لربنا يا رب انا هديك 90% وخلي 10% للناس. اذا كنت انت لا ترضاها من زوجتك وانت لم تخلق ولم ترزق ولم تعطي ولم تعافي ولا ترضى أن يصرف شيء لغيرك، فما بالك بالمالك؟ ثم تصرف من حقه في حبه لغيره من الزبالين والكناسين والمعتوهين ينفع؟ لا يقبل. هذا شرطه. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقال: يا رسول الله، أرأيت الرجل يغزو في سبيل الله يلتمس الأجر والذكر فما له؟ قال: لا شيء له. قال: فالتفت الرجل عن يمينه وقال: يا رسول الله، الرجل يغزو في سبيل الله يلتمس الأجر والذكر فما له؟ قال: لا شيء له. واحد بيغزو في سبيل الله، بيجاهد في سبيل الله، يلتمس الأجر، عايز يموت شهيد في سبيل الله، يريد الأجر، أن يدخل الجنة بغير حساب ووعود الشهداء والذكر، وأن يذكر بعد موته فيقال فلان شهيد. يعني عايز يموت شهيد عشان يأخذ أجر الشهداء والناس إيه؟ والناس تقول: لا شيء له، لا شيء له. ثم قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. خالصا، خالصا، يبقى خالص. ألا لله الدين الخالص. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت، وبذلك أمرت. هذه قضية نهائية. 99.999% لله، وواحد من 1000% لغير الله، يحبط العمل. وكثيرا ما نرددها: اللي جاي يصلي عشان يستريح مالوش عند ربنا حاجة، استريحت خلاص خلص. اللي بيصوم علشان ده احسن في الصحة مالوش عند ربنا حاجة. اللي رايح حج او يعتمر يغير جو ويبعد عن الناس شوية ويريح دماغه من الشغل مالوش عند ربنا حاجة. قولا واحدا بدون تردد، لاحظوا السر الدفين ده في كتابنا أصول الوصول إلى الله تعالى. السر الدفين لعدم القبول حظ النفس. السر الدفين لعدم القبول حظ النفس، أن يوجد حظ للنفس في العمل. عشان كده علماء يقولوا إيه؟ إياكم وحلاوة الطاعات فإنها حلاوة مسمومة. يعني إيه؟ أترجم؟ طب ادفع. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. واحد قام الليل للذي فحس بحلاوة قيام الليل، صلى على الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. واحد قام الليل فهو واقف بالليل يصلي استشعر حلاوة القيام، حس كده كأنه طاير في السماء، راحت هموم ومتاعب وآلام طول النهار، حس ان النكد كله ذهب من دماغه، لأول مرة يحس بانشراح الصدر والسعادة، حلاوة العبادة دي. فتاني ليلة قام مش لله، بيدور على الحلاوة، حبط عمله. هي دي، مش قام بقى يرضي الله بطلب رضا الله. عشان كده قلت لكم مجيئنا إلى هنا لله ولا حظ النفس؟ حرر النية، خلصها، جردها، طهرها، أنك هنا فقط لطلب رحمة الله لا لشيء آخر. اللهم أنزل علينا الساعة رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتصلح بها أعمالنا وتنجينا بها من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فالعلاقة مع الله عز وجل أو المعاملة مع الله عز وجل لا حظوظ ولا دعاوى. يعني ايه؟ يعني اتعامل مع الله جل جلاله على ان الاجر في الاخرة ولا اريد شيئا ابدا في الدنيا ابدا في هذه الدنيا، لا اريد اي شيء، كل مرادي القرب منه في الاخرة. دي الحظوظ. اثنين، الدعاوى. وما اكثر الدعاوى في عصرنا، الدعاوى العريضة، انا عملت، انا قريت، انا ذكرت، انا سويت، انا اعرف، انا رحت، انا جيت، انا قلت، انا دعاوى، الادعاءات. استر نفسك يا عبد الله، اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم اشملنا بسترك الجميل واجعل تحت الستر ما ترضى به عنا، اللهم استرنا على ما تحب فإنك سبحانك قد تستر على ما تكره، كريم حيي ستير يحب الستر. ذلك إذا رأيت الناس يعجبون بك فاعلم أنهم إنما يعجبون بستر الله عليك. الناس شايفين ستر ربنا. إذا رأيت الناس يعجبون بك فاعلم أنهم إنما يعجبون بستر الله عليك. بقيت الأخيرة في علم المعاملة، الاتباع. اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ابن الجوزي بيقول كلمة عجيبة جدا، بيقول تفتتت القلوب عند تحكم ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. الله جل جلاله ربنا رب له الجمال كله سبحانه، وله الجلال كله سبحانه، وله العظمة كلها. رب سبحانه وتعالى يقول رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم والله لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا جاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. الله جل جلاله يحب أن يغفر ويحب أن يرحم ويحب أن يعطي، سبحان الله العظيم. كان لسه كتيب صغير كده عامله قريب اسمه الله هو الطبيب، سبحان الله. يعني لما بدأ، لأن كثرة المرض في هذه الأيام وتعلق قلوب الناس بالأطباء والعمليات والجراحات والسفر فلما بدأت أبحث في هذه المسألة فوقع في يقيني، والله وقع في يقيني أن الإنسان إذا مرض فهو خير له، يقينا يقينا، سبحان الله العظيم، يقينا. لما الإنسان يمرض هو ده أحسن حاجة في الدنيا بالنسبة له إنه يمرض. اللهم اشفي كل مريض مسلم وعافي كل مبتلى مسلم. ولذلك يعني أحيانا تفضل تردد كلمات تفهمها بعد 40 سنة. كثيرا ما رددنا قول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما كف بصره في آخر حياته، فقال له بعض ولده لولا دعوت الله فرد عليك بصرك؟ قال إيه؟ قال يا بني قضاء الله أحب إلي من بصري. قال له أنا كده أحسن، سبحان الله العظيم. بس ده معنى مين يوصله ومين يعيشه. قال له قضاء الله أحب إلي من بصري، قصة بشير الطبري كلكم حافظينها صح ولا أقول؟ طيب تفصل بشير الطبري كان عنده 400 جاموس في 100 عبد يرعونها، فأغارت الروم يوما فأخذوا الجواميس، فأرسل إليه العبيد يقولون أدركنا فقد أخذت الجواميس. الجاموس عزيز يعني حاجة غالية جدا كانت، فأربعمائة جاموس يعني 400 مليون جنيه مثلا زي الوقت، فأخذت 400 جاموس. فالشاهد ركب مع بعض أولاده فلقيه هؤلاء العمال يصرخون يا سيدنا يا مولانا أخذت الجواميس أخذت الجواميس، وهم يبكون ويصرخون. فقال وأنتم أيضا اذهبوا فأنتم أحرار لوجه الله. فقال له ابنه يا أبتي ضيعتنا، خربت بيوتنا، يا أبتي ضيعتنا. قال اسكت، إن ربي أراد أن يبتلي رضائي به فأحببت أن أزيده. أنا ربنا بيمتحني لما أخذ الجواز هرضى ولا لا؟ قلت له لا لا لا، ودول كمان بس أنت ترضى. هو ده الناس اللي بتفهم ها؟ علم المعاملة، تعامل مع ربنا ازاي. اللهم ارزقنا الفهم عنك، ان تفهم رسالة الله، رسالة الله اليك سبحانه وتعالى. انا مش هطول اليوم وهأجل الكلام على منزلة المحاسبة للغد. احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.